الله يجوز المسح على خف ونحوه. فصل: يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزت أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه، وإمكان مشي به عرفة وطهارته وإباحته. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. وإن طهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم عن موضوع من مواضيع الطهارة. المؤلف لم يضع هذا العنوان، وإنما يظهر من خلال سياق كلامه رحمه الله تعالى، وإلا فهذا الفصل يمكن أن يكون فيما يتعلق بمسح الخفين ونحوها، مسح الخفين ونحوهما كالجبيرة وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل: يجوز المسح على خف ونحوه. يجوز، هنا المؤلف عبر بالجواز، والجواز هو مطلق الإباحة، الجواز هو مطلق الإباحة، عند الإطلاق يراد به هذا، أو بمعنى آخر وعبارة أخرى هو المباح في عرف الأصوليين، هذا هو الجواز. لكن هل المؤلف أراد به هنا الإباحة، يعني أن المسح على الخفين مباح شرعا، أم أراد المؤلف رحمه الله تعالى بالجواز هنا ما كان في مقابل المنع، لأن بعض أهل العلم منع من المسح على الخفين كما سيأتي في هذا. فنقول يحتمل الأمرين. فبعض أهل العلم يعبر بالجواز أحيانا في مقابل المنع، سواء كان هذا الجواز مستحبا أو حتى صار واجبا، يعبر في مقابل المنع بالجواز أو المشروعية، بصرف النظر عن كونها واجبة أو عن كونها مستحبة. والأظهر في هذا أن المؤلف أتى بهذا في مقابل المنع، لأن المسح على الخفين سيأتي حكمه إن شاء الله، هل هو مستحب أو غير ذلك يأتي بيانه بإذن الله تعالى. لكن نقول هنا إذن تبين لنا من كلام المؤلف هنا أن الحديث عن المسح على الخفين ونحوهما. والمسح على الخفين أمر ثابت في الكتاب والسنة، أمر ثابت بالكتاب والسنة، وعليه جماهير أهل العلم. أما الكتاب فدليله قوله تعالى في آية المائدة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. فقراءة الخفض هنا، قراءة الجر، اختلف فيها ما المراد بها، مع الاتفاق على انها قراءة سبعية مثل قراءة ارجلكم، نعم، فليست قراءة شاذة ولا مثلها، وإنما هي قراءة سبعية. لكن أحسن ما قيل في هذا ليجمع بين الأمرين، أحسن ما قيل فيها ليجمع بين الأمرين، أنها على قراءة الجر يراد به المسح على الخفين، وعلى قراءة الفتح وأرجلكم يراد به الغسل المشهور. نعم، وأحسن ما يحمل هذا الأمر على هذه المسألة، لأننا نستفيد من هنا فائدة عظيمة، وهي مشروعية المسح على الخفين، فتكون أحاديث المسح موافقة لهذا التوجيه. وإن كان جماعة من أهل العلم يرون أن رواية الخفض إنما جاءت بإيش؟ بالمجاورة، يعني وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا إنها مخفوضة هنا بالمجاورة، والخفض بالمجاورة معروف في لغة العرب، الخفض بالمجاورة معروف في لغة العرب، تقول العرب جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، فخرب هنا لا يمكن أن تكون صفة إلى الضب، الضب ما يوصف بأنه خرب، وإنما هذه صفة لإيش؟ للجحر، والأصل أن يقال جحر ضب خرب، لكنه هنا جر إيش؟ أو كسر بالمجاورة، فقالوا أيضا الخفض في هذه الآية من هذا الباب. لكن ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكسر هنا يستفاد من مشروعية المسح، المسح الخفين، وبهذا نكون أعملنا قراءتين، قراءة الجر وقراءة الفتح. و ما أرى أنهم تكلموا على الواو هنا حيث أنها مانعة من المجاورة، لا يمنع أحيانا التعاطف أن يكون فيه جوار مع الاختلاف، هي تثبت المغايرة لا شك، حيث أنها لا تكون مثلا صفة. نقول خالف في المسح الخفين الرافضة والخوارج، هؤلاء أنكروا المسح على الخفين، الرافضة والخوارج أنكروا المسح على الخفين، وعامة ما ينقل أهل العلم مخالفة الروافض، ولذلك اشتهر ذكر المسح على الخفين في كتب العقائد، وذلك ردا على الرافضة. وإلا فابن المنذر رحمه الله تعالى أشار إلى أن أيضا الخوارج ممن خالفوا أو أنكروا المسح على الخفين. ويروى أن مالكا رحمه الله لا يقول بالمسح على الخفين، ونقل هذا غير واحد، وأشار إلى ذلك ابن عبد البر، لكنه قال يعني بين أن خلاصة المسألة إن صحت عن مالك رحمه الله فهو من باب الحيطة في نفسه، وأما مع غيره فيفتي بالجواز بالمشروعية، وأما مع غيره فهو يفتي بالمشروعية، وحمل وعلى هذا حمل كلامه في كتبه رحمه الله تعالى. نعم، فالخوارج والروافض أنكروا المسح على الخفين، وقد اشتهر رد الطحاوي رحمه الله تعالى في متنه المشهور الطحاوية، اشتهر ذكر هذه المسألة أو أشهر ذكر هذه المسألة، وأجاب عن هذا الخلاف الشارح ابن أبي العز الحنفي، ومن أراد فليراجع إلى ذكر هذا. لكن لما كان الروافض ممن يتكلم عنهم في أبواب العقائد وقد أنكروا هذا، جاء الرد عليهم من هذا الباب، لأنهم أنكروا متواترا، حيث إن الروافض يقولون المراد بالآية هنا المسح على القدمين وليس المسح على الخفين، فأثبت الطحاوي وغيره أن المسح على الخفين تواترت به السنة، ومن هذا قول قائل مما تواتر حديث من كذب، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه بعض الأشياء المتواترة، ولا في الأشياء المتواترة كثير كثيرة جدا. بقي معنا هنا هل المسح الخفين يحكى عليه بالإجماع، يعني إجماع السلف على مشروعيته أو لا يحكى؟ معلوم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقل عنهم مشروعية المسح، ونقل عن بعضهم إنكار ذلك، ونقل عن بعضهم إنكار ذلك. لكن قال ابن المنذر رحمه الله الصحابة كلهم متفقون على جواز أو على مشروعية مسح الخفين، متفقون كلهم على مشروعية المسح على الخفين، وكل من روي عنه إنكار ذلك روي عنه الرجوع عنه أو روي عنه إثباته. فبهذا يعرف أنه ليس في الصحابة منكر لمشروعية المسح على الخفين. إذن خلاصة القول في هذا أن المسح على الخفين أمر مشروع بالكتاب وبالسنة، وهو قول جماهير أهل العلم، حتى لا نقع في مسألة في مخالفة حد الإجماع الذي عرفه الأصوليون. ولا شك أن من قال إن حديث المسح على الخفين متواترة فقوله صحيح، كما نقل ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى أن هذا مروي عن 70 من الصحابة، وقال أحمد لا أشك في ذلك، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الخفين. وفي المسح على الجوربين أيضا عن 9 من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال المؤلف يجوز المسح على خف ونحوه. الخف هو ما يلبس على القدم، هو ما يلبس على القدم، ويكون من الجلد بحيث يجاوز الكعبين، يزيد على الكعبين، بل يشرع به إلى الساقين، هذا هو الخف المشفوف. وقوله ونحوه، يعني ونحو هذا الخف من الجوارب والنعلين ونحو ذلك، كالخرق ونحوها، أو ما يسمى بالتساخين، ما يسمى بالتساخين. فكلمة التساخين تشمل الخفاف وتشمل الجوارب وتشمل أيضا اللفائف، لأن كل هذا مما يسخن به القدم، سمي التساخين لتسخين القدم بذلك. إذن الخف والجورب ونحوهما هذا على ما ذهب إليه المؤلف أنه يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه. لكن كما ذكرنا في مسألة الجواز هنا قلنا إنها في مقابل المنع، وإلا فهناك اختلاف هل المسح مستحب أو هو واجب أو يفصل في المسألة. في المسألة ثلاثة الأقوال المشار إليها، وأحسن ما قيل في هذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختاره أيضا تلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين، أن الأفضل في هذا مراعاة الأليق بالحال، مراعاة الأليق بالحال. فمثلا إذا كان لابسا للخف فالأولى ألا ينزعه بل يمسح عليه إن كان قد أدخل هذا الخف على طهارة، الأولى والسنة أن يمسح عليه. بل قد حكى بعضهم أن نزع الخف لقصد الغسل هذا بدعة ومخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا كان غير لابس للخف ونحوه فالأولى في حقه والمستحب أن يغسل القدمين، لا أن يلبس الخف ثم يغسل. فإذا المسألة هنا راجعة إلى إيش؟ راجعة إلى الأليق بالحال، الأليق بالحال. فإن كان لابسا لخفه فالسنة في حقه ألا ينزع الخف بل يمسح عليه، وإن كان نازعا له فالأولى الغسل، نعم، لا أن يلبس ثم يمسح عليه ليفر من الغسل. لكن هذا الخلاف أيضا ينبني على مسألة مهمة في المسح على الخفين، وهو هل المسح على الخفين عزيمة أو هو رخصة؟ عزيمة من الشارع ثابتة أو هو رخصة كقصر الصلاة؟ قصر الصلاة مختلف فيه، مختلف فيها، هل هي عزيمة أم هي رخصة؟ على الخلاف المشهور بين الجمهور وبين الحنفية الذين قالوا بفرضيته، بفرض قصر الصلاة. ومثل أيضا الصوم في السفر، هل هو عزيمة أم هو رخصة؟ الخلاف مبني على هذا فيما يتعلق أيضا بالأفضلية، مبني على هذا. ومن ثمرة الخلاف هل هو عزيمة أو رخصة، أما في المذهب المنصوص عليه أن المسح الخفين رخصة وليس عزيمة، والعزيمة هذه رواية في المذهب لكن المنصوص عليها أنها رخصة. ومن ثمرة الخلاف في كونها رخصة أو عزيمة، من ثمرة هذا السفر للعاصي. في المذهب يفرقون بين سفر المعصية وبين سفر المباح أو سفر الطاعة، لأن السفر إما أن يكون سفر طاعة، وإما أن يكون سفر معصية، وإما أن يكون سفرا مباحا، فلا يخرج السفر من هذه الأمور الثلاثة. نعم، فالثمرة في هذا، إن كان سفر المسافر سفر معصية، فإن قلنا إن المسح عزيمة فإنه يسرع له المسح في سفر المعصية ولا يسقط عنه المسح، وإن قلنا إن المسح رخصة فإن المسافر سفر معصية لا يترخص بذلك في السفر، كما قالوا أيضا ذلك في الصلاة، يقولون إن المسافر سفر معصية لا يقصر الصلاة. والتفريق بين سفر المعصية وسفر الطاعة أو السفر المباح في المذهب تفريق لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، والصواب أنه لا فرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة، كما أنه لا فرق بين الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة في غيرها، لأن الجهة هنا منفكة، لأن الجهة هنا منفكة، عليه إثم السفر وله الحق في أن يقصر الصلاة، كما أن المصلي في الدار المغصوبة عليه إثم الغصب وصلاته صحيحة، وكذا أيضا المتوضئ بالماء المغصوب عليه إثم الغصب ووضوءه صحيح. لماذا؟ كما بينا سابقا أن الجهة هنا جهة النهي جهة منفكة ليست عائدة، لا إلى ذات المنهي ولا إلى شرطه، لا إلى ذات المنهي ولا إلى شرطه. قول المؤلف هنا ونحوه الخف، هذا جاءت فيه الأحاديث وهو أصل المسألة الذي فيه 70 حديثا وأوصلهم بعضهم إلى 80. وأما الجوارب فكما ذكرنا عن ابن المنذر وغيره أنه جاء من طريق 9 من الصحابة رضي الله تعالى عنها. والنعلين نعم كذلك أيضا تلحق بإيش؟ بالخف والجورب، لثبوت ذلك أيضا في أحاديث كثيرة، وإن كان بعضها لا يخلو مما قال لكن بمجموعها تصل إلى درجة الاحتجاج، بل إن بعضهم يرى أن حديث الترمذي، حديث المغيرة عند الترمذي وأحمد وغيرهما، أنه حديث صحيح، وإن كان جاءت يعني رواية أكثر الشيوخ جاءت بلفظ المسح على الجوربين دون النعلين، لكن الصواب في هذه المسألة والذي اختاره بعض المحققين من المتأخرين أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة في الجوربين وفي النعلين، في الجوربين وفي النعلين، ولا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وفعل هذا تارة. ومخالفة البعض لبعض الشيوخ لا يقتضي أحيانا، لا يقتضي بطلان هذا الحكم، لا يقتضي بطلان هذا الحكم. فالصواب أن النعلين يجوز أيضا المسح عليهما، فصار المسح عندنا على الخفاف وعلى الجوارب وعلى النعلين. وأما من حيث التفصيل فلكل مذهب شرط في هذا، في هذه المسألة، لكن من حيث الجملة يتفقون على هذه المشروعية، حيث الجملة يتفقون على هذه المشروعية. قال وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وعمامة، أي ويجوز المسح على عمامة ذكر، والعمامة هي اللفافة التي توضع على الرأس وتكور عليه، هذه هي العمامة يقال لها عمامة، لكن المؤلف هنا قال عمامة ذكر، يخرج بالعمامة هنا ما سواها، مثل ايش؟ مثل الطاقية والقلانس والخمر، فهذه ليست في مسمى العمائم، الا ان الخمار جاء في بعض الالفاظ اطلاق الخمار على الرجل واريد به العمامة، فاذا اريد بالخمار العمامة فهذا جائز، واما اذا اريد بالخمار ما عدا العمامة فهذا ليس جائزا. الغترة لا تدخل، الغترة والطاقية على قول المؤلف هنا لا تدخل، وسيأتي بيان هذا. قال وعمامة ذكر، وفي متن الزاد قال عمامة رجل، والتعبير بالذكر هنا أقوى وأولى، لأن إذا قلنا رجل نعم قد يفهم منه اشتراط البلوغ، لأن الرجل يطلق على الذكر البالغ، لكن تعبير المؤلف هنا بالذكر أبلغ، بحيث لو كانت هذه العمامة على صبي لشمله هذا الحكم، والذكر ما كان في مقابل الأنثى، الذكر هو ما كان في مقابل الأنثى. وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، محنكة يعني مدارة من أسفل حنك الرجل، هكذا هذه هي العمامة المحنكة، وذات الذؤابة هي ما أرسل طرفها من الخلف أو من يمين أو من يسار، يعني كان لها طرف يقال لها عمامة ذات ذؤابة، عمامة ذات ذؤابة. والأصل في هذا أن التحنيك لم يعرف إلا في الجهاد، والسبب فيه هو شد العمامة لأجل النزال مع الكفار حتى تثبت على الرأس، أو يكون الاحتياج إليها أحيانا أيضا في المناطق الباردة يحتاج فيه إلى التحنيك. وأما ذات الذؤابة فهو اللبس العادي، لكن هذه المسألة العمامة المحنكة وذات الذؤابة لا دليل عليها من الكتاب أو السنة على أنه لا يشرع المسح إلا عليها، والسبب في هذا هو أن الذين اشترطوا التحنيك أو أن تكون ذات ذؤابة اشترطوا، عللوا ذلك بالمشقة في النزع، عللوا ذلك بالمشقة في النزع، لكن هذا التعليل ليس صحيحا، بل هو تعليل عليل لا نص عليه، لأنه يحتمل أن يكون الرخصة في هذا أن تكون رخصة في هذا لسبب إيش؟ لا لصعوبة النزع، ولكن للمشقة الحاصلة من لفافة هذه العمامة حينما ينزعها من رأسه فتنفرد، وليس لصعوبة فك هذا التحنيك من حنك الرجل. ثم أيضا في الدرجة الأولى لا نص على هذه المسألة من الكتاب أو السنة، فاشتراط هذا اشتراط في غير محله، والأحاديث حديث المغيرة وغيره جاءت بإثبات المسح على العمامة دون التقييد بكونها محنكة أو كونها ذات ذؤابة. ولشيخ الإسلام في هذا كلام جيد، في التفريق بين المحنكة وغيرها، وإنما كان التحنيك يفعل في الثغور لاحتياجهم إلى ذلك، وأما أهل الحجاز ومن لم يكن في المناطق الباردة فلم يكونوا يستعملوا التحنيك، فلا يمكن أن يفرق بين هذا وهذا. قال أو ذات ذؤابة، ذات يعني بمعنى صاحبة، يعني صاحبة الذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، يعني ويجوز المسح أيضا على خمر النساء بشرط أن تكون هذه الخمر مدارة تحت حلوقهن. يعني إذا كانت مكشوفة، مفهوم الكلام كلام المؤلف أنها إذا كانت مكشوفة فلا يشرع حينئذ المسح. لكن هذه المسألة والتي قبلها من مفردات المذهب، من مفردات المذهب، يعني المسح على العمامة المحنكة وخمر النساء المدارة تحت الحلوق، هذه من مفردات مذهب الإمام أحمد، كما قال صاحب النظم: وامسح على جورب صفيقي، وامسح على جورب صفيقي، وعمة سنية على جورب صفيقة، وعمة سنية حقيقة، وعمة سنية حقيقة. وقال أيضا في آخر البيت: وخمر النساء لذا تواتي، وخمر النساء لذا تواتي، يعني مواتية في الحكم لإيش؟ للعمامة المحنكة. الشاهد أن العمامة المحنكة والخمر المدارة هذه من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكن هل يشرع المسح على الخمار للمرأة وهو ما يوضع على رأسها لتغطية الشعر، هل يشرع هذا المسح أم لا يشرع؟ المسألة فيها خلاف، وأحسن ما قيل في هذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أن المرأة إذا احتاجت إلى هذا لشدة البرد أو نحو ذلك فإنه يشرع في حقها المسح لأمرين: لفعل أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأيضا لقياس هذا على لقياس خمر النساء على عمامة الرجل، على عمامة الرجل. والعلة بينهما مشتركة، والعلة بينهما مشتركة وليست تعبدية. قال المؤلف: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. وعلى جبيرة يعني ويشرع المسح على جبيرة، الواو هنا عاطفة على ما قبلها، يشرع المسح على جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. والجبيرة في الأصل هي العيدان التي توضع على المكان المكسور ثم تلف بلفافة لأجل أن يجبر الكسر. وتطلق جبيرة هنا من باب التفاؤل، كما يقال للمريض مطبوب من باب التفاؤل، ويقال للذيغ أيضا سليم من باب التفاؤل. لا يجبر الناس عظما أن تكاسرهم ولا يهيضون. قول القائل: لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. فأطلق لفظ الجبيرة هنا باعتبار ما يقول إليه بإذن الله تعالى، وهو تحول هذا الكسر إلى إلى جبر، تحول هذا الكسر إلى جبر. والجبيرة هذه تطور معناها مع الطب الحديث حتى تحول إلى ما يسمى بالجبس، بل انتقل الآن من مرحلة الجبس إلى مرحلة أخرى جديدة ما يسمى بالفيبر جلاس، هذا الخفيف يطلق عليه الفيبر جلاس، هذا أيضا من الأشياء التي هي في حكم الجبيرة. وكل ما كان في حكم الجبيرة فهو ملحق بها. لكن ما الأصل في مسألة الجبيرة هذه؟ الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فأما الكتاب فعمومات، بقول تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. والجبيرة عادة تكون من باب الضرورة، هذا الأصل في الجبيرة. وأما من السنة فالحديث المشهور في صاحب الشجة حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح عليها عند أبي داود وغيره. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف ولم يأخذ به جماعة من المحققين، لكن هو الأصل في هذه المسألة، هو الأصل في هذه المسألة. وعلى التسليم بعدم صحته وعدم النهوض به في هذا المقام، فأصل الضرورة أصل قوي، أصل الضرورة أصل قوي. ثم أيضا أصل قياس الموافقة، قياس الموافقة وهو قياس الأولى بالنسبة لإيش؟ للمسح الخفين. أيهما أولى بالمسح؟ الخفان اللذان يسهل نزعهما وكذا الجوارب والنعلان، أم الجبيرة التي يشق نزعها؟ بل وإن نزعها يتحقق به ضرر بخلاف نزع الجوارب لا يلزم منه تحقق الضرر، فأيهما أولى؟ فأي هذه الأشياء أولى بجواز المسح؟ لا شك أن الجبيرة، لا شك أن الجبيرة أولى بمسح هنا. قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. فهنا شروط، إذا يفهم من كلام المؤلف أن هناك شروطا لا بد منها في المسح على الجبيرة. أولا أن تكون جبيرة، ثانيا ألا تكون